بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرتنا الأخيرة التي نود أن نلقيها عليكم الآن، نعتزم إثارة بعض الظواهر الأدبية العامة، أو لنقل بعض الظواهر المرتبطة بالبلاغة، حتى يكون القارئ أو المنشئ الأدبي الذي يعنى بالبلاغة يكون على إلمام بهذه المسائل في ضوء إحساسه بالإطلاع بممارسة عمله العبادي الذي خلق من أجله، ألا وهو إيصال مبادئ الله سبحانه وتعالى إلى الآخرين من خلال الوظيفة التي انتخبها لذاته، ألا وهي الوظيفة الثقافية. إن من الظواهر المطروحة في هذا الميدان، حيث حدثناكم أولا عن البلاغة من حيث مفهومها ومن حيث وظيفتها، حيث انتهينا إلى أن البلاغة في شكلها الموائم للتصور الإسلامي تتمثل في 8 عناصر شرحناها مفصلا لكم، وهي العنصر الفكري والموضوعي والمعنوي والصوري واللفظي والإيقاعي والبنائي والشكلي. وكان حديثنا الأخير منصبا على العنصر الشكلي، متمثلا في الأشكال أو الأنواع أو الأجناس أو الفنون الأدبية المتنوعة. والبلاغة التي نستهدف الإشارة إليها في هذا الميدان تتصل بصياغة المبادئ الفنية، أي البلاغة من الممكن أن يفيد منها المنشئ الأدبي، ومن الممكن أن يفيد منها القارئ أيضا. إن معرفة المنشئ الأدبي بمبادئ البلاغة متمثلة في عناصرها 8 تسمح له بأن يفيد منها في تطوير تجربته الأدبية دون أثنى شك. والأمر ذاته من الممكن أيضا أن يفيد منه القارئ، فالقارئ بدوره له مهمته، أو بالأحرى له أهميته في سياق الأعمال الأدبية التي يواجهها. وإذا كان هدف المنشئ هو توصيل مبادئ الله سبحانه وتعالى من خلال النص الذي يقدمه إلى القارئ، فإن القارئ هو المستهدف أساسا. لذلك ينبغي أيضا أن تتوفر عند القارئ معرفة بلاغية بما يقرأ، حتى يكتسب قراءته للنص أهميتها، ومن ثم فإن التأثير الذي يتركه النص مع كونه مصحوبا بالمعرفة الواعية لدى القارئ، هذا التأثير سوف يكون أشد عمقا مما لو افترضنا أن القارئ لم يعي أو لم يخبر المبادئ الفنية التي قدمها إليه هذا النص أو ذاك. ولعل الاستشهاد بالظاهرة القرآنية الكريمة بصفتها معجزة توضح هذا الجانب بجلاء، فالقارئ للنص القرآني الكريم سوف يتأثر دون أدنى شك، أو بالأحرى سوف تتعمق قناعته أو إيمانه بالقرآن الكريم من خلال ملاحظته الإعجاز الفني الذي ينتظم هذا النص القرآني الكريم. كذلك بالنسبة إلى مطلق الفنون الأدبية التي يتوفر عليها المنشئ الإسلامي، ينبغي أن تصاغ بنحو تترك أثرها على القارئ، والقارئ وهذا ما نتأكد عليه بدوره يظل معنيا بهذا الشأن، بل يمكننا أن نقول أننا ينبغي أن نعنى بالقارئ عناية كبيرة من خلال حمله على أن يزود نفسه بالزاد المعرفي من حيث تلقيه للنص الأدبي الذي يتوفر على قراءته. كذلك ثمة نمط ثالث ينبغي أن نتجه إليه أيضا حينما نتحدث عن العناصر البلاغية للنص الأدبي، من حيث ضرورة معرفة المنشئ الأدبي بذلك، ومن حيث معرفة القارئ الأدبي بذلك، ومن حيث وجود نمط ثالث لعله يحتل أهمية كبيرة أيضا، ألا وهو الناقد البلاغي أو الناقد الأدبي. فإذا كان المنشئ يطلع بصياغة النص الأدبي وفق المبادئ البلاغية التي يتقنها، وإذا كان القارئ أيضا يتوفر على القراءة من خلال إتقانه للمبادئ البلاغية المتضمنة لهذا النص الذي يقرأه، حينئذ فإن وظيفة الناقد أو الملاحظ هو أن يتوفر على ذلك أيضا، ولكن من خلال وظيفة ثالثة هي وظيفة مزدوجة، وظيفة يفيد منها المنشئ الأدبي من جانب والقارئ من جانب آخر. فالناقد الأدبي أو البلاغي حينما يتوفر على قراءة نص أدبي ويبين خصائص هذا النص الإيجابية أو يبين خصائص هذا النص السلبية، حينئذ يكون قد اطلع بمهمة فنية خطيرة، ألا وهي أنه استطاع بواسطة ملاحظته النقدية أن ينبه المنشئ الأدبي على الأخطاء التي صدرت عنه، أو يشجعه على المحاسن التي لاحظها في نصه بغية تطوير فنه. والأمر نفسه بالنسبة إلى القارئ، حيث أن القارئ إذا قدر له أن يتبين خصائص النص الذي يقرأه، حينئذ ستزداد عملية التلقي لديه ثراء وتترك أثرها عليه. إذن الناقد يمثل نمطا ثالثا من المعنيين بالشأن البلاغي، وعليه أن يمارس وظيفته المطلوبة في هذا الميدان. من هنا نجد ثمة ضرورة كبيرة أن تتوفر على دراسة النقد الأدبي أيضا منضمة إلى دراستكم عن البلاغة. فالنقد الأدبي وقد سبقت الإشارة في مقدمة محاضراتنا، سبقت الإشارة أن النقد يظل على صلة بالبلاغة من حيث كونه عملية تطبيق للمبادئ النظرية التي تتوفر البلاغة عليها. بمعنى أن الناقد الأدبي يجيء ويواجه النص الأدبي ليوضح لنا العناصر البلاغية التي تتوفر في هذا النص الأدبي أو ذاك، أو ليبين لنا الأخطاء البلاغية التي تطبع هذا النص أو ذاك. وفي هذا الميدان الذي يمارسه الناقد الأدبي تواجهه جملة مسائل، منها قضية كيفية التعامل مع النص. هل يتعامل مع النص البلاغي كالتعامل الذي نلاحظه عند النقاد الأرضيين مثلا، أم ينبغي عليه أن يتميز بسمات خاصة تتناسب بأخلاقية الشخصية الإسلامية؟ هل عليه مثلا في ميدان النقد النفسي، هل عليه أن يمارس عملية تشهير بصاحب النص وأن يفضحه من خلال ربط النص بنفسية كاتبه مثلا؟ هل عند تناوله للنص البلاغي هل يتمحض لدراسة النص من خلال كونه نصا بلاغيا صرفا، أم من خلال كونه نصا دلاليا صرفا، أو من خلال كونه نصا يجمع بينهما؟ إن النقاد الأرضيين أو البلاغيين الأرضيين يذهبون في شط منهم إلى أن وظيفة الناقد البلاغي هي أن يبين خصائص النص من حيث المحاسن أو المعايب البلاغية فحسب، دون أن يكون له حق النظر إلى الدلالة، أي يتناول النص حتى لو كان منحرفا. وهذا بطبيعة الحال يتنافى تماما مع تصورنا الإسلامي لوظيفة البلاغة أو الفن. فنحن مطالبون بأن نتعامل مع النص من حيث دلالته في المقام الأول، وأما العنصر البلاغي فيجسد مجرد أداة كما قلنا. ولكن حينئذ سيثار هذا السؤال: ماذا يعمل الناقد البلاغي حينما يواجد نصا يتضمن دلالة إيجابية ولكنه قد صيغ وفق اللغة البلاغية غير متقنة غير محكمة، أو بالأحرى تصاغ قصيدته أو قصته وفق لغة مفككة هزيلة لا قيمة فنية لها؟ كيف يتعامل الناقد البلاغي مع أمثلة هذا النص كالقصيدة أو القصة أو المسرحية؟ قلنا أن التصور الأرضي في الواقع لا يصدر عن نظرية واحدة حيال هذا الموضوع، بل نجد أن الاتجاه الجمالي في النقد البلاغي يؤكد بأن المضمون لا قيمة له، القيمة هي فقط للعنصر الجمالي. هذا يمثل أحد الاتجاهات المخطئة جدا والتي لا تتوافق البتة مع تصورنا الإسلامي للبلاغة. قبالة ذلك نجد من يذهب إلى عكس التصور الأرضي السابق، ألا وهو يعنى بالدلالة فحسب، وهذا أيضا من الخطأ بمكان كبير، ولكنه أقل خطأ من الخطأ السابق، لأن الصياغة الرديئة بالنسبة إلى التعبير عن ظاهرة إيجابية سوف تفقد تلك الدلالة الإيجابية شيئا من توهجها دون أدنى شك. لذلك فالمفروض من خلال التصور الإسلامي، وهذا أيضا نجد له من يتبناه في الاتجاهات الأرضية، هو أن يجمع الناقد البلاغي بين الاتجاهين، أي أن يعنى بالدلالة وبالجمال البلاغي في آن واحد. وهنا قد يثار التساؤل، كيف يمكن أن نجمع بينهما؟ فإذا واجهنا على سبيل المثال قصيدة أو مسرحية تتسم برداءة الصياغة من الناحية البلاغية، فهل نحكم عليها بالجودة مع أنها تحمل دلالة إيجابية؟ وإذا كنا عكس ذلك، نلاحظ قصيدة تحمل دلالة سلبية إلا أن صياغتها البلاغية ذات جمالية خاصة أو رفيعة، فهل نحكم عليها بالجودة أم نحكم على كلا النصين بالرداءة؟ كأن نقول مثلا بالنسبة إلى القصيدة الرديئة دلاليا والجميلة بلاغيا نحكم عليها بأنها رديئة لمجرد أن أحد جانبيها رديء، وهكذا بالنسبة إلى حالة العكس، إذا واجهنا نصا يحمل دلالة إيجابية ولكنه قد صيغ بنحو سلبي من الزاوية البلاغية. بعض النقاد البلاغيين يقولون أن أي نقص يقع في الجانبين ينبغي أن يحكم عليه بالسلب، وأما نحن إسلاميا فنجد أنفسنا في الواقع في غنى من جانب في إثارة هذه القضايا، ما دمنا في المقام الأول نعنى بالدلالة ونعرف بأن الفن أو البلاغة هي مجرد أدوات. إذن ينبغي في الحالات جميعا أن نعنى في الدرجة الأولى بالعنصر الدلالي. وإذا واجهنا نصا إيجابيا من حيث الدلالة حينئذ نتجه إلى دراسته فنبين الخصائص البلاغية فيه إيجابية كانت أو سلبية، وبذلك نتخلص من هذه المشكلة، أي لا نتعامل مع النص إلا في حالة كونه نصا يحمل دلالة إيجابية، وحينئذ نتقدم فننقد هذا النص بلاغيا ونقول أنت أيها الشاعر أو القاص قد أخفقت بلاغيا في صياغة قصيدتك أو مسرحيتك أو قصتك إلى آخره. وأما النص الذي دلاليا فينبغي أن لا نتناوله البتة. لماذا؟ حيث يمكن القول ما الفائدة من توفرنا على معالجة قصيدة أو قصة أو مسرحية تتناول موضوعا منحرفا كالموضوعات التي نلاحظها في كثير من النصوص الموروثة والمعاصرة التي تتناول قضايا الجنس واللهو والعبث والهجاء ومدح الظلمة وإلى آخره. ما قيمة أمثلة هذه النصوص حتى نتوفر على دراستها جماليا؟ إذن الناقد البلاغي الإسلامي ينبغي أن لا ينتخب من النصوص إلا النص الموسوم بالدلالة الإيجابية، ثم يتقدم فيمارس عملية نقد ودراسة لهذا النص فيبين خصائصه الإيجابية والسلبية. وأما النص المنحرف فعليه أن ينأى عنه تماما. نعم في حالة واحدة من الممكن أن يتناول النص الرديء ليحكم على رداءة هذه القصيدة أو القصة أو المسرحية بحيث يشير إلى المعنى الذي قلناه، وهو أنه أنت أيها القاص أيها الشاعر أيها المسرحي لا قيمة البتة لقصيدتك لمسرحيتك لقصتك ما دمت قد تناولت موضوعا انحرافيا، ولذلك لا قيمة للخصائص البلاغية التي تنتظم قصيدتك أو قصتك أو مسرحيتك. وهذا من حيث تعامل الناقد البلاغي مع النص من حيث كونه نصا منحرفا أو نصا سويا. وأما من حيث المنهج فالمعروف أن النقاد البلاغيين حينما يتناولون نصا بلاغيا إنما يعالجونه من زوايا أربع: إما أن يعالجوا النص من حيث صلته بكاتبه، أو يعالجوا النص من حيث صلته بالقارئ، أو يعالجوا النص من حيث صلته بالبعد التاريخي الذي ولد في نطاقه أي بالبيئة الاجتماعية التي أفرزت مثل هذا النص، أو يعالجوا النص من حيث كونه نصا بلاغيا لا علاقة له بالكاتب أو القارئ أو البيئة، بل بما أنه نص يتضمن خصائص بلاغية. طبيعيا الناقد البلاغي الإسلامي بالنسبة إلى النمط الرابع من التعامل، أي التعامل مع النص بصفته نصا بلاغيا أو جماليا صرفا، هذا التعامل سبق قبل لحظات أن عالجناه وقلنا أن النص من حيث كونه نصا جماليا لابد وأن ننظر إلى بلاغة هذا النص من زاوية الدلالة التي تنتظمه، فإذا كانت الدلالة إيجابيا حينئذ فنتعامل جماليا مع هذا النص، وإلا فندع ذلك النص بالشكل الذي قلناه. يبقى أن نحدثكم عن التعامل مع المحاور الثلاثة الأخرى، أي التعامل مع البيئة التي ولد فيها النص، والتعامل مع صاحب النص، والتعامل مع القارئ. بالنسبة إلى التعامل مع القارئ نجد أن البلاغ الحديث والنقد الحديث يؤكد تأكيدا بالغ المدى على ضرورة أن يكون القارئ هو المستهدف من كل نص، ونحن إسلاميا نوافق هذا الاتجاه كل الموافقة، ولكننا نختلف عن هذا الاتجاه في ذهابه، إلا أن القارئ في الحالات جميعا يكون مشاركا ومساهما في خلق النص الذي يواجهه أي في إبداعه. هذا الاتجاه هو طبعا أحدث اتجاه معاصر، ولعل الاتجاه التفكيكي الذي خلف الاتجاه البنوي يظل معنيا بهذا الجانب كل العناية، ولكن ثمة أخطاء كبرى تغلف هذا النمط من العناية بالقارئ، لأن العناية بالقارئ إلى هذه الدرجة التي تجعله مساهما في إبداع النص أيضا يعني أن النص سوف يفقد دلالته التي استهدفها صاحبه، حينئذ فإن الكاتب الإسلامي الذي يستهدف توصيل دلالة خاصة حينئذ سوف يفقد هدفه الذي من أجله كتب هذا النص أو ذاك. طبيعيا الحجة التي يستند إليها هؤلاء تظل مقبولة، وهي أن القارئ ينبغي أن يساهم في الكشف عن دلالة النص، من حيث كون النص هو مادة متعددة الدلالة، أي مرشحة لأن يتعامل معها كل قارئ بمدى خبرته أو بطبيعة خبرته التي يحمله. وهذا أمر صعب دون أن شك، ولكن في سياقات خاصة. إن التصور الإسلامي لهذه الظاهرة من الوضوح بمكان، حيث نجد في النص القرآني الكريم مثلا كثيرا من النصوص القصصية وغيرها مما تسمح للقارئ بأن يساهم بنفسه ويكتشف بنفسه كثيرا من المظاهر التي يتعمد النص القرآني حذفها، تاركا للقارئ أن يستكشفها بنفسه لكي يتحقق الإمتاع الفني بهذا الجانب. ولكن هذه المساهمة في الكشف تظل في الواقع نسبية وليست مطلقة، ليست بالنحو الذي يراه الاتجاه التفكيكي المعاصر الذي ينزع من النص كل علاقة بصاحبه ويترك ذلك للقارئ فحسب. إن التصور الإسلامي لهذه الظاهرة كما قلنا يظل نسبيا، حيث يفسح للقارئ بأن يكتشف بعض جوانب النص من جهة، وحيث لا يسمح له إلا بقراءة النص المستهدف أساسا من زاوية أخرى. إن كثيرا من الرموز الفنية التي لاحظتموها في نصوص قرآنية كالصورة الرمزية والصورة الاستعارية والتشبيهية، أن هذه الصياغة الصورية ذاتها هي في الواقع في غالبيتها ذات طابع موشح بالدلالة الإيحائية، أي تسمح للقارئ بأن يتلقى كل واحد من القراء ما يتناسب والتجربة الثقافية التي يحمله. فمثلا بالنسبة إلى رمزي النور والظلمات، يمكن لأي قارئ أن يكتشف من رمزي النور والظلمات ليس فقط ظاهرة الإيمان والكفر، بل يستطيع أن يتداعى بذهنه إلى كل ما هو إيجابي في الحياة من مختلف أنماط السلوك، وهي بالمئات، ويجسدها في رمز النور. وبالعكس أيضا يجد كل ما هو سلبي في الحياة من مئات الظواهر ويجسدها في رمز الظلمات، وهكذا بالنسبة إلى رموز متنوعة أخرى، حيث يسمح النص القرآني للقارئ بأن يستخلص دلالات تتناسب والخبرة التي يحملها. والأمر نفسه بالنسبة إلى ما نشاهده وخاصة في القصص القرآني الكريم، حيث تظل عملية الحذف، وقد حدثناكم عنها في حديثنا عن العنصر المعنوي في البلاغة، حيث قلنا أن الحذف يشكل واحدا من الأشكال البلاغية التي لها تأثير كبير في عملية التلقي، وذلك بأن النص يحذف كثيرا من الظواهر ويدع القارئ مستكشفا بنفسه ما هو المحذوف منها، تحقيقا للإمتاع الفني من جانب، وتعميقا لقناعة القارئ بما يواجهه من دلالة من جانب آخر. على أي حال، هذا هو المحور الثاني الذي يحوم عليه النقد البلاغي الحديث. هل لاحظنا أن المحور الأول يتعامل مع الخصائص الجمالية للنص، أي يتعامل مع النص بما أنه بنية مكتفية بذاتها منغلقة على مبادئ الجمال فحسب، حيث قلنا أن هذا النمط من التعامل لا يصح إلا في حالة ما إذا كنا واجهنا نصا إيجابيا من حيث دلالته. وأما النمط الثاني من التعامل ألا وهو تعامل النص من حيث علاقته بالقارئ، فيظل نسبيا كما قلنا، أي يظل من جانب له أهميته في جعل القارئ مساهما للنص، ولكنه من جانب آخر ينبغي أن يتقيد القارئ بهدف النص، لأن الهدف أساسا من النص هو توصيل مبادئ خاصة إلى الآخرين، وهذا ما ينبغي أن لا يسمح للقارئ بأن لا يفهم هذه الدلالة التي استهدفها النص، ويحول ذلك إلى دلالة أخرى لم يكن الكاتب أو المنشئ قد استهدفها. وأما التعامل مع البعد الثالث ألا وهو التعامل مع النص من خلال صلة ذلك بصاحبه، فأمر يظل من التعقيد والسعة لمكان كبير، لا نعتقد أن محاضرتنا تسمح لذلك، لأن الحديث عن هذا الجانب يرتبط من جانب بالحياة الفردية للشخص المنشئ وانعكاسات نفسيته على ذلك، حيث تناول علماء النفس بكل ما يحمله علم النفس من مبادئ متنوعة، كل ذلك ينبغي أن نعالجه في من هذا الجانب، ونتبين ما إذا كان من المسوق إسلاميا أن نتعامل مع النص من خلال نفسية صاحبه، أو نتعامل مع النص من خلال الدلالة التي يتضمنها النص فحسب. طبيعيا ثمة تحفظات كثيرة قد أوضحناها مفصلا في كتاباتنا النقدية والبلاغية، بخاصة فيما يتصل بكتاب الإسلام والأدب فيما يجدر منكم ملاحظة ذلك، كما أن كثيرا من الكتب الأدبية قد تناولت هذا الجانب، حتى تلكم المؤلفات العلمانية في الواقع عندما تطرح هذه الجوانب يمكن أن تفيدوا منها بالنسبة إلى معرفة ما إذا كان الناقد البلاغي من حقه أن يتناول النص من زاوية صلة ذلك بالشخصية ونفسيتها أم لا. والواقع أن ثمة تحفظات كثيرة حيال هذا النمط من التعامل، وفي مقدمتها أن كثيرا من النصوص الأدبية لا يمكن أن تعد انعكاسا واقعيا لسلوك صاحبها، فكم من جبان مثلا يكتب قصائد عن الشجاعة، وكم من منحرف يتحدث عن الفضيلة إلى آخره. طبيعيا يستطيع المتخصص في علم النفس أن يستكشف ما إذا كان هذا النص حتى لو كان مصطنعا، يستطيع أن يستكشف نفسية صاحبه، ولكن حتى في هذا النطاق فإن الكشف عن الشخصية مرة يكون كشفا عن إيجابية السلوك، ومرة يكون كشفا عن سلبيته. طبيعيا نحن كإسلاميين مطالبون بأن نتستر على عيوب الآخرين، وإذا كان من حقنا أن نبين خصائص النص الأدبي أو البلاغي، حينئذ لا يمكننا أن نتبين خصائص النفسية التي صدر عنها النص البلاغي، لأن النص البلاغي مسألة فنية ينبغي أن نسلط عليها الأضواء حتى يفيد الآخرون من ذلك. وأما الشخصية ذاتها فأمر يختلف عن النص بطبيعة الحال، لأننا مطالبون كما قلنا بأن لا نفضح الشخوص، بل ينبغي علينا أن نستر عليها تبعا للتعاليم الإسلامية. لكن من الممكن أن نمارس هذا النمط من التعامل بالنسبة إلى الشخصيات المنحرفة. فمثلا إذا واجهنا نصا منحرفا، وقد سبق أن قلنا قبل لحظات في هذه المحاضرة أن الناقد البلاغي الإسلامي لا يحق له أن يتناول نصا منحرفا إلا إذا كان بصدد أن يبين انحرافه للآخرين، حينئذ فإن الانحراف الكامن في النص يستطيع البلاغي الإسلامي أن يربط بين هذا النص الرديء وبين النفسية التي صدرت عنه هذه النصوص المنحرفة دلاليا. وهذا من الوضوح بمكان كبير، حيث أن الانحراف ينبغي أن يفضح عند الشخصيات المستهترة والتي لا تبالي بما يصدر عنها من انحراف فيما سمح لنا الإسلام ذاته بأن لا نتحفظ حيال هذه الشخصيات المستهترة غير المتسترة. على أي حال، هذا هو النمط الثالث من التعامل مع النص بالنسبة إلى الناقد البلاغي. وكما قلنا ثمة تفصيلات كثيرة ترتبط بهذا الجانب، بخاصة أن نفس المفهومات النفسية أو المبادئ النفسية التي يحاول الناقد البلاغي أن يربط بينها وبين الكاتب هي تحتاج إلى متخصص حتى يستطيع أن يكون الرابط بينهما بشكل دقيق. ولنفترض أن ذلك كان في مجال الربط بين الشخصية السوية وبين الدلالة الإيجابية التي صدر عنها صاحب النص. حتى في هذا المجال من الممكن أن يخطئ الكاتب البلاغي من حيث استخلاصه للخيط الرابط بين نفسية صاحب النص وبين الدلالة التي ينتظمها النص نفسه، حيث أن النص البلاغي كما قلنا هو عملية صناعة، والعملية الصناعة لا ارتباط لها بنفسية صاحب هذه الصناعة. فمثلا يمكننا أن نلاحظ، وهذا ما حدث فعلا، أن بعض الكتابات ورد فيها لفظ العملاء، وكان صاحب النص يستهدف كتابة لفظة العلماء، ولكنها كتبها بلفظة العملاء. وجاء الناقد البلاغي وقال إن هذا الشخص يحمل في لاشعوره نزعة عدوانية نحو العلماء، وهذا من عكس على كتابته، حيث أراد أن يصوغ كلمة العلماء فصاغها بكلمة العملاء حتى يحرر بذلك مكبوتات نفسه المتمثلة في كراهيته للعلماء. والواقع أن مثل هذا الاستخلاص من الخطأ بمكان كبير، حيث أن مخارج الحروف بين العلماء والعملاء متماثلة، ومن الممكن جدا أن يكون هذا التماثل بين مخارج الحروف هو الذي حمل صاحب النص على أن يكتب كلمة العملاء بدل العلماء. طبيعيا من الصحيح أيضا أن يكون الأمر كذلك، ولكن أن يستطيع الناقد البلاغي أن يتيقن تماما بأن شخصية صاحب النص شخصية تصدر عن نزعة عدوانية لا شعورية حيال العلماء، مع أن الاتجاه الذاهب إلى أن اللاشعور قد يطفح على لسان الإنسان هذا من الوضوح بمكان كبير. وقد أشار الإمام علي عليه السلام إلى هذا الجانب حينما قال بأن ما يضمره الإنسان تظهر على لكاكي لسانه. في حال يبقى أن نشير أخيرا إلى النمط الرابع من العلاقة بين النص والمحور الرابع، وهو التعامل مع النص من خلال البعد البيئي الذي ولد النص في نطاقه. وهنا نقول من الزاوية الإسلامية أو من خلال التصور الإسلامية لهذه الظاهرة، لا مانع البتة من أن يربط الناقد البلاغي بين البيئة التي ولد فيها صاحب النص وبين العناصر البلاغية المتوفرة في النص، حيث أن للبيئة دون أدنى شك الأثر الكبير في صياغة النص. ولكن التحفظات التي أبديناها خلال صلة النص بصاحبه تنسحب أيضا على صلة النص بالبيئة الاجتماعية التي ولد في نطاقها. فنحن نجد كثيرا من النقاد البلاغيين يربطون بين النص وبين البيئة الاجتماعية من دون أن نجد أي صلة واقعية بين هذه البيئة وبين النص الذي صدر عنه صاحبه. هذا إلى أن الأثر البلاغي يختلف عن الأثر الدلالي. فإذا كنا نحن في صدد أن نبين الخصائص البلاغية في النص، حينئذ إذا اكتفينا بالحديث عن الخصائص الدلالية يكون تعاملنا مع النص غير متسق مع الوظيفة التي يقوم بها الناقد البلاغي. فنحن كما قلنا حينما نتناول نصا إيجابي الدلالة ينبغي علينا أن نبحث عن خصائصه البلاغية، وحينئذ فإن الصلة بين البيئة الاجتماعية وبين النص إنما تنعكس في الغالب على الدلالة. كما لو ربطنا مثلا بين البيئة التي تحيا مناخا منحرفا وبين القصيدة التي تتناول موضوعا منحرفا، أو بالعكس حينما تتناول القصيدة الإيجابية تتناول هذه الظاهرة من خلال المناخ الإيجابي الذي تحياه. ولكن بالنسبة إلى الصلة بين البيئة وبين انعكاساتها على الخصائص البلاغية يظل من النادر بمكان طبيعيا، وهذا ما لاحظناه أيضا في كثير من النصوص، أي ما لاحظناه من انعكاس البيئة حتى على الخصائص البلاغية. فمثلا البيئة الصحراوية تنتج شاعرا تفصح على شعره لغة البداوة ولغة الجفاف، على العكس من ذلك من البيئة الزراعية مثلا أو البيئة المترفة، حيث تترك أثرها على لغة الشاعر البلاغية من حيث نعومة ورقة العبارة التي يستخدمها الشاعر. إلا أن ذلك كما قلنا يظل في نطاقات محدودة، بيد أن الغالب الذي نلاحظه لدى النقاد البلاغيين وهم يتناولون النص من حيث ربطه بالبيئة الاجتماعية نجدهم أحيانا يقدمون كلاما لا طائل من ورائه مطولا بحيث يطغى حتى على الكلام الخاص بالحديث عن الخصائص البلاغية للنص، كان يقطع 100 صفحة مثلا من سرد التاريخ والبيئة ليحدثنا بعد ذلك عن مقطوعة شعرية أو نثرية لهذا الشاعر أو ذاك الكاتب. على أي حال نجد أن السياق في الواقع يحدد فيما إذا كان بمقدور أن البلاغي الإسلامي في حالة كونه ناقدا أن يربط بين النص البلاغي وبين البيئة الاجتماعية التي ولد فيها. على أي حال نكتفي بهذا المقدار من الحديث عن البلاغة في المستويات التي عرضنا لها في محاضراتنا السابقة، وبهذا نختم حديثنا عن البلاغة في ضوء التصور الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.